بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الفصل أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن دين الإسلام وحده هو الدين الحق المقبول، وأنه لا يكون مسلما إلا من استقام عليه، بأن التزم بأركانه الظاهرة وأداها لله عز وجل خالصة لوجهه وعلى وفق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ على ذلك واستقام عليه حتى يلقى الله عز وجل. فإن هذه الأركان العظيمة تأتي يوم القيامة تعرف بنفسها، والمعنى أنها تشهد لصاحبها، فيقول الله عز وجل لكل عبادة: إنك على خير. فهذه أركان الإسلام. ثم يأتي الإسلام والإيمان، فدل ذلك على أن الدين هو الإسلام والإيمان، وأن الإسلام والإيمان ينبغي أن يؤديا على وجه الإحسان. يستقيم المرء على حقائق الإيمان الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ويستقيم على الأركان الظاهرة: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام ويلتزم بأخلاق الإسلام ويحذر ويجانب أضداد هذه الأمور ونواقصها، فيكون بذلك مسلما حقا ومؤمنا صدقا، وهذا الذي يرفع الله عنه درجاته ويعلي مقامه يوم القيامة بين الخلق. فالواجب الاستقامة على الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، الصدق في حقائق الإيمان الباطنة وما يترتب على ذلك من النيات والمقاصد، والاستقامة على أركان الإسلام وشعائره الظاهرة. وجعل الله عز وجل الأخلاق والنوافل سياجا للإسلام والإيمان، بكمالها يكمل الإسلام والإيمان، وبنقصها ينقص الإسلام والإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه كلها شعب الإيمان، قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا بد من الاستقامة على الإسلام الاستسلام لله عز وجل بذلك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يتخير من أركان الإيمان أو من أركان الإسلام ما يعجبه ويدع ما سوى ذلك، هذا ليس بمؤمن، هذا عابد لهواه ليس مطيعا لله عز وجل. الواجب الاستقامة على الإسلام باطنا وظاهرا، قولا وفعلا وحالا. ولذا قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال عمر رضي الله عنه: استقاموا على الإسلام والإيمان ولم يروغوا روغان التعالي. الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، استقام على الإسلام ودعا إلى ما استقام عليه، أو كما قال رحمه الله. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون مستقيما على الإسلام حقا، محافظا على حقائق الإيمان وعلى أركان الإسلام وعلى مكملات ذلك، ومجانبا لما يناقض ذلك أو ينقصه. هذا هو المؤمن، هذا هو المسلم الحق الكامل، هكذا ينبغي. هذا أمر عظيم، ولهذا كل شيء يشهد العبد يوم القيامة ويأتي يخاصم عنه يدافع عنه. وجعل الله عز وجل لأمهات هذه الأعمال جعل لها أبوابا من الجنة، حتى يدعى المسلم من جميع أبواب الجنة يختار هو. فهذا أمر لا بد من العناية به، أما أن الإنسان يتشهى ويختار يحافظ على الصلاة ويضيع الزكاة، يحافظ على الزكاة ويضيع الصوم، يحافظ على الصلاة والزكاة والصوم ويضيع الحج والعمرة، يحافظ على هذه ويضيع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يحافظ على هذه ويضيع النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا ليس مؤمنا كاملا، هذا ناقص، هذا داخله شيء من الهوى في نفسه، كأنه يستدرك على الله عز وجل في شرعه. لا بد من الاستقامة الظاهرة. ولذلك المؤمن يضرب بسهم وافر بكل خصلة من هذه الخصال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، كثير الصلاة، وكان يصلي ويطيل الصلاة ويقوم على قدميه الشريفة حتى تفطرته. فقيل له: كيف تصنع ذلك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصدقة والبذل ابتغاء وجه الله عز وجل، فكان أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان لا يسأل شيء على الإسلام إلا أعطاه إياه. كان يقول: أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا. ويقول: ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا أقوله به بعباد الله، هكذا وهكذا وهكذا، إلا شيئا أرصده لدين. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، فكان لا تشاء تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه مفطرا إلا رأيته. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. ليش؟ لأنه إذا شغل عن نوافل الصيام أفطر، ثم إذا زال الشاغل أو المانع قضى ما أفطر. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك كثير الجهاد، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف عن المنكر، ديدنه ذلك الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والتبليغ رسالات الله عز وجل ونصح لعباده. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لله عز وجل يذكر الله على كل أحيان، ما خلا حين يفضي إلى أهله أو يكون على حاجته. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يكون المؤمن مسلم مستقيما على دين الله ظاهرا وباطنا، ثابتا على ذلك، أسوة حسنة في ذلك، وداعيا إلى ذلك بأفعاله وأحواله أبلغ من الدعوة بأقواله. هكذا ينبغي، ويكون ممثلا للإسلام حقا، وممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح حقا، بحسن سيرته وحسن تعامله ولطفه وغيرة لله عز وجل وغضب لله على وفق الشريعة ما يتجاوز الحدود. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
نعم. والمعنى أن في ذلك كله يكون على الكتاب والسنة، متبع للكتاب بالله عز وجل، مستمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الإحداث والبدع، يحذر أن يحدث شيئا يؤخذ عنه على أنه دين وهو ليس من دين الله. ومن هذا أن يكون ملازما للسنن، حتى تعرف السنن من حركاته وتصرفاته، يطبق السنن، يعتني بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، ويكون متأدبا في مجالس العلم، يكون مريدا للحق، ويهمه أن يظهر الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وإذا ظهر الحق فرح به واغتبط به ورجع إليه كان قد أخطأ، ويكون حسن الخلق مع الناس حتى يحبب الناس إلى دين الله عز وجل وإلى منهاج السلف الصالح، ويحذر أن يلتزم أشياء يستحسنها هو ثم تؤخذ عنه على أنها من دين الله. ومن هذا الآن أن كثيرين مثلا من الأئمة مثل المساجد أحدثوا في دين الله، فمنهم من يلتزم بقراءة القرآن من أوله إلى آخره بالصلوات الجهرية، ويعطل السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يقرأ في الفجر غالبا من طوال المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، فعطلوا السنن الثابتة وأحدثوا أمورا استحسنوها هم. من ذلك مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة لا يلتزمون بالسنة بقراءة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، فالأصل الاستقامة على ذلك، والإنسان لا يتركها إلا في أحوال نادرة حتى لا يفهم الناس فرضيتها، يتركها وهو بوده أن يقيمها وأن يحققها كل مرة، لكن يتركها من أجل أن يفهم الفرق بين السنة والفرق. كذلك تجدهم يخطئون، الذي يقرأ قاف، والذي يقرأ القيامة، والذي يقسم هل أتى على الإنسان بين ركعتين، ويستحسنون يغيرون السنة، يميتون السنن ويحدثون البدع. من ذلك القراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنن: سبح والغاشية، وتارة الجمعة والمنافقون، وتارة الجمعة والغاشية، فيحافظ على هذه السنن، وأحيانا يتركها مرة في الشهر في الشهرين في الثلاثة مرة واحدة، لكن لا يحدث. بعض الناس الآن يقرأ آيات تناسب موضوع الخطبة فيعطل السنن ويحيي البدع، يصير الصغار لا يشاءون على السنة ولا يعرفون السنة ولا يفرقون بين السنة وخلف السنة، لأنه ما هو على منهج. الواجب أن يكون طالب العلم على منهج واضح، وأن يعرف عنه ويجتهد عنه التحري للسنة والعمل بالسنة والتمسك بالسنة والحذر من البدعة والاستحسان في دين الله. لابد، وإلا تموت السنة. تخلى عنها طلبة العلم ماتت السنة، واشتهرت البدعة وحيت وورثها الناس، فشب عليها الصغير وهرم عليها الكبير. ثم إذا أحدث طبقت السنة يوم من الأيام قالوا بدعة. هذه مشكلة خطيرة. الإسلام اليوم في غربة، الإسلام الحقيقي الصحيح في غربة، لأنه قل المستمسكون به، المتبعون للسنة ولما عليها للسنة والجماعة. لابد من الاهتمام بهذا. وأول من يأخذ عنك دين الله عز وجل زوجتك وولدك وبنتك وأبوك وأمك وجارك ومن معك. إذا لم يتعلموا منك السنة فلا خير فيك، وإذا تعلموا منك البدع فهذا شؤم، فأنت مشؤوم على نفسك وعليك. ولذلك كثرت الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم في التزام السنة والاستقامة عليها والحذر من البدع والأهواء. كثر كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في الحظ على لزوم السنة والاستقامة عليها، وإن كره الناس ذلك وإن فارقك الناس لا تملي فيه، أحي السنة. نعم.
باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه.
واضح صوتك، قرب شو اللي أرفع هذه.
أرفع، واضح.
نعم.
وقول الله تعالى:
باب
وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
هذا فيه بيان الواجب على جميع المكلفين وخصوصا أهل العلم والإيمان أن يعتنوا باتباع الكتاب المنزل الذي وصفه الله عز وجل بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصفه الله عز وجل بأنه يدي التي هي أقوم، وأخبر أنه حبله، وأمر بالاعتصام به وتمسك به. فالقرآن العظيم هو أصل التشريع، هو أصل التشريع. والسنة جاءت مواطئة للقرآن موافقة له، وجاءت مفسرة له مبينة، وجاءت مخصصة لبعض عامه، مقيدة لبعض مطلقه، وجاءت أيضا مزيلة للفهم الخاطئ لبعض نصوصه، واستقلت عنه بأحكام وتشريعات ليست فيه. فلا بد من العمل والأخذ بالقرآن العظيم والسنة النبوية. فإن القرآن هو أصل التشريع، أصل التشريع وأصل الهدى، والسنة مبينة له بجميع وجوه البيان، كل ما ذكرت من بيان السنة في القرآن. فلا بد من هذا، استقامة على التنزيل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه، فاستقيموا إليه واستغفروه. فلا تكون الاستقامة إلا بالعمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل، ولا يكون العمل بالتنزيل إلا بعد العلم به وفهمه ومعرفة مراد الله عز وجل بكلامه. ثم السنة فإنها تبين بشتى وجوه البيان، وهي تطبيق عملي دقيق أمين له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. لابد من الاستقامة على الكتاب والسنة وفهمهما بفهم السلف الصالح من الأمة، لابد من هذا. ولا يتحقق الرضا بالله عز وجل ربا إلها واحدا معبودا حقا، ولا الرضا بالإسلام دينا، ولا الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا بذلك. فمن نقص من ذلك أو مال عنه أو حاد عنه فهو قد نقص من رضاه بالله ربا، ومن رضاه بالإسلام دينا، ومن رضاه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من الاستقامة على الكتاب والسنة ومعرفة ما عليه السلف الصالح من الأمة في تطبيق القرآن والسنة، لا بد من هذا. ولا يحل للمؤمن بالله واليوم الآخر أن يصغي إلى أهل البدع والأهواء، ولا إلى أهل الملل المنسوخة، ولا إلى أهل المذاهب المخترعة. ولذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الله عز وجل حذرنا من اتباع اليهود والنصارى، فاتباع أهل الأديان المخترعة أخطر وأبلغ في الخطر والفتنة. فلا يجوز اتباع اليهود والنصارى، ولا يجوز اتباع الملاحدة والدهرية، ولا أهل الجاهلية، ولا أهل الوثنية، ولا من أخذ بطريقتهم ممن ينتسب للإسلام من الجهمية والمعتزلة، من الصوفية والرافضة، من غير هؤلاء من حرف عن الصراط المستقيم وأخذ بسبول أهل الجحيم. يحذر الإنسان كل الحذر. نعم.
باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة
قيد شبر بكسر القاف
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام،
يعني قدر شبر. نعم.
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي.
هذا التوجيه النبوي الكريم للأمة أن يستقيموا على الإسلام بحقائقه وأركانه، واجباته وسننه وأخلاقه، وأن يحذروا ما يناقض ذلك وينافيه، أو ما ينقصه ويخل فيه. هذا هو الواجب على الإسلام، وما عليه أهل السنة والجماعة هو الإسلام الحق، لأنهم أخذوا بالدين كله، عملوا بالكتاب وعملوا بالسنة على ما عليه السلف الصالح من الأمة. السنة والجماعة عملوا به وأعملوا النصوص كلها وفقهوا فيها وجمعوا بينها ولم يخالفوا بينها، ولم يضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، ولم يضربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ولم يعارضوا بين الكتاب والسنة، ولم يأخذوا ببعض الكتاب يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، ولم يؤمنوا بشيء من السنة وتركوا البعض، بل آمنوا بذلك جميعا وعملوا به جميعا واستقاموا عليه جميعا وانتسبوا إلى الإسلام إلى القرآن والسنة. هذا هو الذي شرعه الله عز وجل وأمر به عباده، أن ينتسبوا إلى الإسلام وأن يرتبطوا بالإسلام وأن يشهروا إسلامهم وأن يزيلوا الشبه عنهم. ولذلك قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يرتبطوا بالإسلام وأن يستقيموا عليه وأن يظهروه وأن ينشروه وأن يحافظوا عليه ويذبوا عنه وأن يردوا على أهل البدع والأهواء، على أهل الملل منحرفا. هذا هو الدين شرعه الله عز وجل، هذا هو الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذه الأصول العظيمة. قال: أمركم بماذا؟ أمركم
بخمس.
بخمس: الأولى اقرأ
السمع والطاعة.
الأولى
نعم. السمع والطاعة
نعم.
والجهاد والهجرة والجماعة.
ها؟
فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع.
ما أسمعك دبل الأصول.
السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة.
انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بهذا. أول شيء السمع والطاعة، السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر، يثني الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بهذا، أنهم تلقوا ما جاءهم عن الله عز وجل بالتسليم والقبول والإذعان والانقياد والاستقامة والثبات على ذلك. ولما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله حملنا ما نطيق، وهذه الآية لا نطيقها، يعني نؤاخذ بما يقع في أنفسنا ما نستطيع، فإنها ترد الخواطر على النفوس والقلوب، فكيف نؤخذ؟ هذا من التكليف بما لا يطاق يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ لا، بل قولوا سمعنا وعصينا، استسلم لله عز وجل. فاستسلموا رضي الله عنهم وقالوا سمعنا وعصينا، فأنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يثني الله عز وجل عليهم بذلك. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قد أعطاهم الله ذلك غفر لهم. ثم في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليهم. فصار معنى الآية الأولى أن هذا الذي يقع في أنفسكم من غير اختياركم لا يؤاخذكم الله عز وجل به شريطة ألا تسترسلوا معه. احذروا فلا تتكلموا به ولا تعملوا بمقتضاه ولا تنقلوه إلى غيره، فإن هذا من إلقاء الشيطان. ولذلك جاء الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء فتخطفه الطير أهون من أن يتكلم به. قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم. قال الله أكبر، ذاك صريح الإيمان. كون يكون في نفوسكم ومع ذلك لا تتكلموا ولا تذكروه لأحد ولا تعملوا مقتضاه. في رواية قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رد كيد الشيطان الوسوسة. وفي حديث أخرى قال إنه يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، فتقول الله، تقول من خلق كذا، فتقول الله، فيقول من خلق الله تعالى الله وتقدس. قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. في رواية فليقل آمنت بالله ورسله. في رواية الله خالق كل شيء. هذا أمر لا بد من التنبه له. السمع والطاعة لله ورسوله. ومن السمع والطاعة لله ورسوله السمع والطاعة لأولي الأمر بالمعروف لا بالمنكر، بالمعروف بالحق. إذا أمروا بشيء من حق الله عز وجل أو أمروا بشيء من حقوقهم هم فيسمع لهم ويطاع في غير معصية الله. وإذا أمروا بما يخالف الشرع فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يخرج عليهم، يصبر عليهم وعلى جوهم. فهذا من دين الله عز وجل السمع والطاعة. تدين السمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والحكام، فإن العلماء يبينون الأحكام والحكام ينفذون، وهم المرجع عند الأمن والخوف. فواجب من واجبات الشريعة من أصول الديانة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وأن لا يسمع لهم ولا يطاع في المعصية، ولكن لا يخرج عليهم إلا أن يرى كفر بواح عندهم من الله في برهان وتتحقق القدرة لإزالة ذلك من غير مفسدة الراجعة. هذه أمور يفتي فيها أهل العلم، يجمع لها أكاب قضايا مصيرية، قضايا الأمة ما يتكلم فيها أحد مفرده ولا يفتي فيها أحد مفرده ولا يدخل فيها من ليس من أهلها ولا يشغل نفسه بها. فهذا من أصول الديانة السمع والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن أمر الله ورسوله بالسمع والطاعة له، كالوالدين وكالمرجع من قاض أو مفت أو محتسب أو نائب لولي الأمر في شيء من اختصاصاته، وزير نحوه. المعروف إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر معصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا دين، دين وأصل من أصول الديانة عند أهل السنة والجماعة. هذا الأصل اليوم صار منكرا عند الناس، صار مجهولا، صار الناس ضده، يأمرون بضده ويربون الأجيال على ضده، على التمرد على ولاة الأمور، على التمرد على أحكام الشريعة بأنواع الحيل والتأويلات الباطلة، حتى يقر الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فيطاع للديمقراطية والدستور ولا يطاع لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين والعلماء والأمراء. انظروا كيف العجائب والبركات. وهذا مما يبين غربة الإسلام، الإسلام غريب بين أهله. ولذلك قال بعض العلم: أما إن أهل الإسلام لا يقلون ولا بل يكثرون، ولكن أهل السنة يقلون. قد تحقق هذا. فانظر في أصل من أصول الديانة، الآن صار الآن سخرية، من يذكره، من يوصي به، من يستقيم عليه، سخرية للناس، ويوصف بالأوصاف البذيئة، ويوصف بالمداهنة، ويوصف بالعمالة، ويوصف ويوصف. وإذا كان الذين يعتنون بهذا الأصل ويستقيمون عليه عملاء لمن أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة له، فنعم ذلك، نعم ذلك. لكن هؤلاء عملاء لليهود والنصارى والمجوس وأشباههم، فقاموا مقامهم في حرب الإسلام، حرب أهل الإسلام والتنكر لمذهب أهل السنة والجماعة. الثاني السمع والطاعة، والثاني
والجهاد في سبيل
الجهاد،
والجهاد والهجرة والجماعة.
والجهاد يأمر النفس بالجهاد: جاهد المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. جاءت النصوص كثيرة، الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الكفر السفلى. فالجهاد بذل الجهد في هذا، بأن تشتغل تدعو إلى الله بلسانك، وتعين على الدعوة، وتستميل الناس للحق بمالك إذا كنت ذا مال وسعة، وبكتابتك وتأليفك إذا كنت من أهل العلم والبيان، تبين الحق وتزيل الشبهات، كل هذا جهاد. وبالقتال في سبيل الله إذا تيسرت أسبابه، إذا دعا إليه ولي الأمر العام، وإذا اقتضته الحال، وإذا قدر عليه، إذا ترجحت المصلحة صارت أرجح من المفسدة، فتجاهد. الجهاد قتال الكفار، هذا رأس الجهاد قتال الكفار. ولكن الجهاد أنواع، فتجاهد بحسب حال. أحد يجاهد بكلامه وقلمه وبيانه، وأحد يجاهد بماله وجاهه، وأحد يجاهد بسلطانه، وأحد يجاهد بسلاحه، حسب ما يتيسر، حسب ما تقتضيه الحال، حسب ما تتحقق به المصلحة، تدرى به المفسدة. فالجهاد ماضي إلى يوم القيامة. من عطل الجهاد أو تسبب في تعطيل الجهاد أو هو من شأن الجهاد فهو ظالم آثم، متعدي، محاد لله ورسوله، مضاد لله ورسوله. الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، إلى أن يجاهد الدجال. ما أحد يتعرض هذا الأمر. ولهذا عد بعض أهل العلم الجهاد أصلا سادسا من أصول الإسلام، ومنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فكل هذه تدخل في مسمى الجهاد، وأخص ذلك القتال في سبيل الله بالسلاح إذا تحققت أسبابه ودواعيه وتوفرت وسائله، توفرت وسائل وقدر عليه، ترجحت المصلحة عليه. هذا أصل عظيم أصول الإسلام. ومن لم يغزو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، نعوذ بالله. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والأسوة في الجهاد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مكة في مرحلة يجاهد ببيانه بلسانه وبيانه وصبره على هذا المشركين، ويصبر أصحابه ويأمره الله بالصفح والعفو والمغفرة والدفع بالتي هي أحسن. ولما هاجر المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكتبت الاتفاقيات فيما بينهم وبين العرب مسلمهم ومشركهم وبين المدينة واليهود، وتهيأت الأسباب، أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسلاح تدريجيا تدرج فيها. فأول شيء أن يقاتل من قاتله، ثم انتهى الأمر إلى أن يقاتل حتى يكون الدين كله لله، قاتل المشركين كان لما قوي وقدر تهيئت له الأسباب والوسائل. الجهاد فريضة من فرائض الله وشريعة من شرائع الله، وليس كما يقولون الجهاد دفاع فقط، لا، الجهاد ابتداء لهداية الخلق إلى الحق وإلزام بالحق. فالدين واضح موافق للفطرة وحججه ظاهرة وبراهينه ساطعة، والفطرة تقبله، الفطرة السليمة تقبله، والعاقل المنصف يعرفه ويقبله إذا سمع. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي ولم يقبل فإنه يلزم بمصلحة نفسه وما يسعده في الدنيا والآخرة. ولهذا قيل في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير الناس للناس وأنفع الناس للناس، تجرونهم بالسلاسل يعني أسرع في سبيل الله، وتدخلونهم الجنة. فالجهاد فريضة وشريعة بجميع أنواعه، أولها الدعوة إلى الله عز وجل الخاص والعام، وثانيه الاحتساب الإلزام لمن له سلطة، الإلزام بفعل الواجب الذي ترك ظهر تركه وترك المحرم الذي ظهر فعله. هذا من اختصاص السلطان ونوابه، وكل ذي سلطة في المجتمع المسلم، المسلم في سلطة حدود سلطة، ما تتحقق به المصلحة تدفع به الفتنة، وأعلاه وذروة القتال في سبيل الله. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فأولا البيان، وهو الحكمة، ذكر الدليل لمن خفي عليه الدليل وإذا ظهر له الدليل قبله، اللي هو يجهل هذا الشيء وسليم الفطر، فإذا بين له الحق بدليل قبله، فهذا يدعى بالحكمة. هذه أول مراتب الدعوة، يعني بالبيان، ذكر الدليل من الكتاب والسنة من كلام السلف الصالح من الأمة أئمة الهدى وأعلام الملة. فهذا صرف من الناس يكفي ذكر الدليل لا تزيد عليه. وآخر عنده نوع شهوة، يعرف الحق لكن تركه لشهوة في نفسه، فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، بالترغيب بالحق، بذكر فضائله وعظم المثوبة عليه، حسن عاقبة صاحبه في الدنيا والآخرة، وبالترهيب بذكر عقاب الإصرار على الباطل والمثلات التي جعلها الله عز وجل في المكذبين، وسنته سبحانه وتعالى في من عصاه، وشؤم المعاصي على صاحبها في الدنيا والآخرة. يكون مع البيان ترغيب وترهيب، لأن هذا يرقق القلوب وينقي الصدور من الغل ويطيب النفوس ويوقظ الفطرة يكون مع البيان ترغيب وترهيب. الثالث من الجهاد المجادلة بالتي هي أحسن لمن عنده شبهة من مسلم متأول مثل البدع وغيرهم أو فاسق متجرئ يتأول النصوص على غير وجهها أو من أهل الكتاب من ينتسب لكتاب اليهود والنصارى عنده شبهات من كتبهم المحرفة المبدلة المنسوخة، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، يستمع إليه وتستل الشبهة من صدره وترد بالبيان الواضح الجلي حتى ينشرح صدره من قال الحق. هذا صنف من الناس، هذا الصنف الثالث. فالأول الذي يدعى بالحكمة وهو العام عامة الناس والأصل، والثاني الذي يدعى بالموعظة الحسنة وهو من عنده شهوة، والثالث من يدعى بالمجادلة بالتي هي أحسن وهو من عنده نوع شبهة. طيب الرابع من يجادل بالأسنة والسلاح إذا قدر عليه. الآية الأولى ذكرت الثلاثة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تؤمن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم ليستعد ويتهيأ لمناظرتهم. والآية التي في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هذا الجزء موافق للآية الأولى، والثاني قال إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم إذا قدرتم جاهدوهم بالأسنة وأرغموا أنوفهم وجروهم أسرع، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل اليهود الذين نقضوا العهد ونكثوا وتآمروا مع المنافقين ومع أهل الشرك على أهل الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تتبعهم قبيلة قبيلة وقاتلهم حتى حكم الله عز وجل له بالنصر عليهم، فمنهم من قتلهم، منهم من أجلاهم، منهم من أبقاهم لمصلحة الإسلام ما شاء الله. هذا فعل صلى الله عليه وسلم، هذا جهاد عليه الصلاة والسلام. فالجهاد ما هو بهواء، والجهاد ما هو بذريعة لتحقيق الأهواء وسيلة، لا، الجهاد عند المسلمين بمثابة الجرافة التي يمهد بها ما استوعر من الطريق، يستعمل عند الحاجة إليه، إذا استغني عنه بما دونه يكتفى بما دونه. لا بد أن يفهم هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الدعوة على الناس معنا بلغتهم الدعوة قبل أن يقاتلهم، رجاء أن يهتدوا ويستقيموا، ما يحرص على قتال الناس وقتلهم، لا، يحب أن الناس ينقادوا إلى الحق بأيسر السبل. فإذا لم ينقادوا وعاندوا وأصروا وتجنوا على الإسلام وأهله فهو يقابلهم بما يرضي الله عز وجل وما يسوءه ديانة. ولهذا لم يرحم بني قريظة لما فعلوا ما فعلوا، قتل مقاتلتهم عن آخره وسبى نساء وذويه، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، لكن هؤلاء ما يستحقون الرحمة. على حال الجهاد من اختصاص ولاة أمور المسلمين، إلا في أحوال نادرة، وهذه يفتى فيها في حينها في زمانها وفي مكانها، ويفتى فيها أهل العلم المراجع في العلم، فهم من يدعي العلم ومن ينتسب إليه ويزعم وهو ليس من أهله. نعم.
وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات.
قبل، مش بعد الجهاد
والهجرة والجماعة.
والهجرة، الهجرة هي المفارقة والترك لغة، وفي الشرع الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الواجبة كانت فرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فكانت فرضا على كل أحد، وأخيرا صارت فرضا في من يحتاج إليه، من لا يأمن على دينه من الفتنة يجب عليه الواجب، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج إلى ديار الكفر إذا لم يكن عنده علم يدرأ به الشبهات وورع يدرأ به الشهوات، فلا يجوز له المهاجر أن يسافر إلى بلاد الكفار. كذلك المسلم في بلاد الكفار يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إذا قدر، إذا قدر يجب عليه، إلا أن يكون في مقامه في بلاد الكفر مصلحة دعوة محققة وغير ذلك من المصالح، هذا الهجرة لا بد منها. ومن الهجرة الهجرة من بلد تظهر فيه البدع والأهواء إلى بلد تظهر فيه السنة والهدى، إذا كان لا يستطيع أن يثبت أمام البدع والأهواء ويخشى على نفسه من الفتنة أو الناس يفتتنون به ويغترون به، يجب عليه أن يهاجر إلى قدر إلى البلاد التي تظهر فيها السنة والهدى. وهكذا الهجرة من بلاد يظهر فيها الفسق والمجون والفواحش إلى بلاد يغلب عليها ويظهر فيها الاستقامة، كل هذا فرارا بالدين من الفتنة، حتى لا يكثر المسلم سواد أهل الشرك أو أهل البدع أو أهل الفسق، حتى لا يغتر به البسطاء من أهل الإسلام كالنساء والأطفال والعوام، فهذه هجرة. ومن الهجرة أن تهجر جميع ما نهى الله عنه، الشرك والبدعة والكفر والفسق، فتهجر الأوطان وتهجر الأبدان إذا احتجت إلى ذلك وتوقف الأمر عليه، وإن كان في بقائك مصلحة وإظهار للحق ونفع الخلق فالله يعينك، أنت على الجهاد وعلى فقر. فالهجرة من أمور الدين، من شرائع الدين، هذا أمر استهان به كثير من الناس الآن، صاروا يهاجرون هجرة عكسية من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، هؤلاء على خطر من قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد، ولم يعذر الله عز وجل إلا المستضعفين، وهذا باتفاق المفسرين إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة مع القدرة عليها والحاجة إليها، ورضوا بالإقامة في ديار المشركين لمصالح دنيوية وغير ذلك، خطير جدا جدا، هذه هجرة والعياذ بالله مشؤومة، هجرة عكسية فلا تجوز. لا بد الإنسان يعرف معنى الهجرة، يعرف الغاية من الهجرة والحكمة منها، يعرف من تجب عليه الهجرة تتعين عليه ولا تجب عليه ولا تتعين عليه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا أمر أيضا لا بد من المعرفة. ومن الهجرة أن تهجر دعاة البدع وأهل الأهواء فلا ترى معهم إلا في حال مناظرتهم إذا اقتضت الحاجة عند السلطان لإقامة الحج عليهم، أو في حال انفراد لدعوتهم واستمالتهم للحق، أما أن تظهر على الشاشات والقنوات تجعلهم يلقون بالشبهات على عوام المسلمين وبسطائهم وجهالهم، هذه جريمة كبيرة نكرة، الضلال مبين، يحذر هذا، ولا تتبنى في أهل البدع ولا لأهل الأهواء، إنهم دعاة على أبواب جهنم لا تغر الناس فيه. إذا كان من أهل الفضل والصلاح والتقوى يحسن به الظن ويقتدى به، ثم روي مع أهل البدع والأهواء، هذه فتنة وشر المسلمين، احذر من هذا. لذلك كان أئمة الإسلام يأبون من مواجهة أهل البدع علنا، ولا يجادلونهم إلا عند السلطان في حال انفراد، عند السلطان لإقامة الحج عليه، بيان ضلالهم للسلطان حتى لا يغتر بهم وحتى يأخذ على أيديهم، أو في حال دعوة فردية ما يراهم أحد. أما تشهر أهل الأهواء، تصور معهم وتظهر نفسك معهم، تتملق لهم، هذه جريمة. كل من عرف بمخالفة السنة والجرأة عليها وتأويل النصوص تحميلها ما لا تحتمل، والتزلف والنفاق لأهل البدع وأهل الكفر، لا تجلس معه ولا تجالسه ولا تذهب إليه ولا تسعى لتوقره، فإنك تسعى لهدم الإسلام، على خطر أن تفتتن به. حذر، الهجرة أمرها عظيم. الأخيرة
والجماعة،
الجماعة، لزوم الجماعة، لزوم إمامة المسلمين وجماعة المسلمين، هذا دين، دين الله عز وجل، بحيث أنك تكون مع أهل العلم الأكابر، مع ولي الأمر العام في الأمن والخوف، في المنشط والمكره، معهم على الحق، وتكره ما يأتون بمعصية الله، لكن لا تفارق الجماعة، لا تفارق الصلاة في المسجد، لا تفارق وقت الأزمة والفتنة، لا تظهر بالشذوذ، احذر منها، إنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة قيد شبر ولو يسير مات ميتة جاهلية. والحديث الآخر، خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا أيضا ما يبين لكم غربة الدين في هذا الزمان، فإن أناسا من ينتسب للدعوة والإسلام يربون الناس على خلع ولاية ولي الأمر العام، والخروج من طاعته، نزع اليد من بيعته، يعدون هذا ديانة وغيره، وما هو والله إلا النفاق، النفاق والسعي في الفتنة والتغرير بجهال المسلمين و التجاوب مع أعداء الإسلام على ما يسبب الفرقة ويجلب المحنة الشر. فهؤلاء ليسوا من دعاة الهدى، من دعاة الهوى، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيه. وانظر إلى الحديث، واحد حديث عن المسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يجتمعن والغل في قلب المسلم. يعني إذا وجدنا ذهب الغل من قلبه، وإذا ذهبنا وجد الغل في قلبه. احكم عليها بهذا، إخلاص العمل لله، هذه الأولى، إخلاص الدين لله عز وجل ما شرع، والنص لأئمة المسلمين وعامته، النص حيازة الحظ للمنصوح له، وتحقيقها بأن تدل المنصوح على خير ما تعلمه له، وتزجر وتنهاه عن شر ما تعلمه له، وغاية ذلك وكماله أن تحب له ما تحب من الخير ما تحب لنفسك، وأن تكره له من الشر ما تكره لنفسك. والثالث لزوم جماعتهم، لزوم جماعة المسلمين، ولي الأمر العام والجماعة، لزوم جماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائه، يحفظهم الله عز وجل بالاجتماع ويجعل لهم قوة وهيبة. فإذا صار الإنسان لا يخلص العمل لله هذا مفتون وداعي فتنة وداعي على أبواب جهنم. إذا كان لا ينصح لأئمة المسلمين وترى النصح لأئمة المسلمين قبل النصح لعامته، لأنه لا يشفق على العامة إلا من أحسن النصح للأئمة، وإلا في العامة كل يقدر أن ينصحه، وكل يدعي أن ينصح ولو يغش، فالنصح لأئمة المسلمين أول. ليش؟ لأنه أنفع أنفع أعم نفع، لأنه بالصلاح ولاة الأمور تصلح الأمة وتصلح الأحوال. الذي يقدم النصح لأئمة المسلمين على النصح الجماعة، كل يدعي هذا النصح الجماعة، لكن النصح الأئمة لا، ما يدعيه إلا صادق، ما يقوم به على وجه الشرعي إلا صادق. وأما الكذاب فإنه يرائي فيه، ولأنه يفشي السر فيه، ولأنه يجاهر بهذا، فهو على غير هدى الشريعة. والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم دينا. فما ظنكم بالذي يربي على الغش لأئمة المسلمين وعامتهم، والذي يربي على الخروج عن جماعتهم؟ هل هذا داعي هدى أو داعي هوى؟ داعي هوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الجانبين، قد يكون أمراء لهم هنات، يعني مخالفات شرعية، من الذي يقابلهم؟ الدعاة على أبواب جهنم، يجهرون بالدعوة ويستغلون البسطاء ويثيرون الفتنة. قال: قلوبهم قلوب الذئاب، ويلبسون للناس مسوح الظأن من الليل. وأخبر عنهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوهم فيها أهلكوه. ولذلك هؤلاء هم الذين غرروا بشباب المسلمين حتى أوقعوه في التكفير والتفجير والفتنة والشر. وكل إناء بما فيه ينضح. لما إنهم رضوا بأن يتبعوا الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من حرف عن الإسلام، نضحوا بما في قلوبهم وفي صدورهم، وتسببوا فتنة، جروا المصائب على الإسلام وأهله، والله تعالى بالمرصاد. فإنه وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، بل يكشفهم على رؤوس الأشياء، وقد فعل سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي ونذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا من أئمة المتقين إلى آخر الدهر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير.
سم.
وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
الحمد لله. والمعنى أن الإنسان يحذر أن يدعو إلى غير الإسلام، بل يدعو إلى الإسلام والسنة، يدعو إلى التوحيد. سأل عمرو بن عبسة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره في الدعوة، قال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: ما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ قال: أن يوحد الله، وتكسر الأوثان، وتوصل الأرحام. انظر الوضوح والصراحة والبيان. ولذلك عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة دعوته إلى أن توفاه الله على أنه يدعو إلى التوحيد، يقول: اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، يأمرهم بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. فهذه دعاية الإسلام، هذه دعوة الإسلام. ومن ذلك الأمر أو الدعوة إلى اجتماع الكلمة، سلامة الصدور، صلاح ذات البين، والتعاون على البر والتقوى، تناهي عن الإثم والعدوان، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، التواصي بالمرحمة. هذه يدعو إليها دعاة الإسلام وأتباع السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. أما الدعوة إلى ما يخالف ذلك فذلك كل جاهلية ونفاق. الدعوة إلى حزب أو إلى جماعة لها أصول تخترعها وتعلنها ومبادئ، أو الدعوة إلى ديمقراطية أو إلى دستورية، كل هذه دعوات مستوردة، كل هذه مظاهر من مظاهر النفاق، كل هذه من المحادة لله ورسوله، كل هذه من أسباب تفريق الأمة والسعاية في الفتنة بين الأمة وإحداث الشر. فليحذر هذا ولا تغتر، لا تغتر بهؤلاء فإنهم على هوى وليسوا على هدى. والإنسان المسلم مأمور بما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتبع الحق ويترك أهواء الناس. فلا يتبع أهواء، لا يتبع الناس على أهواء، فهذه كلها شر وفتنة وضلالة وعلامة على خذلان الله لمن حمل لواء الدعوة إليه. وهذا جان على نفسه وعلى غيره، وهذا يأتي يوم القيامة يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة وهو مخصوم ومثلوج. احذر 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 أن تدعو إلى غير الإسلام والسنة، واحذر أن تفارق الجماعة، واحذر أن تتسبب في الفتنة، واحذر أن تحزب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من دعا القبلية أو البلد، وأخبر أن هذه من الجاهلية، من الجاهلية، من أمور الجاهلية، وعامل صلى الله عليه وسلم على أن ينسيهم أثرها وفتنتها، حتى أنه لما سمعها رحل من مكانه ذلك وواصل المسير إلى آخر النهار وأول الليل وآخر الليل، ولم يجعلهم يرتاحون حتى سئموا من السير. فلما صاروا إذا نزلوا على الأرض مس الأرض ناموا، نزل عليه الصلاة والسلام ليُنسيهم أثرها فتنتها وشرها. لا تغتروا بمن يدعو إلى هذه الشعارات وهذه التوجهات بمختلف الأساليب. هؤلاء كما قالت شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعل، لكن الله عز وجل أراد أن يبتلي الخلق له حكمة لذلك. فابتلى الله عز وجل الرسل عليه الصلاة والسلام، وابتلى أتباع الرسل على الهدى بشياطين قاعدين على الطريق يحرفون الناس على الصراط المستقيم. لما له سبحانه وتعالى من حكمة من ذلك أن يظهر الحق ويعرف فضله ويتميز. نعم.
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
ادخلوا في الإسلام كافة، استقيموا على الإسلام واثبتوا عليه وادعوا إليه واتبعوه. استقيموا على حقائقه عقائده، واستقيموا على أركانه ومبانيه، واستقيموا على أحكامه وأخلاقه، وجانبوا ما يضاد ذلك وينافيه أو ما ينقصه ويخل به. هذا الواجب على المسلم، يستقيم على الإسلام على ما أمر الله به ورسوله، وأن يقيم الناس على ذلك جاهلوا بذلك. فما ثم دين إلا الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وانظر النتيجة، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو من الرابحين من الخاسرين، والخاسرون في النار. الخاسرون في النار. قل هل نبيعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا لأن يدعون الكفر يدعون إلى شعب الكفر ويقعون الناس في الكفر. فليحذر هؤلاء إنهم أهل النفاق أهل أهواء أهل بدع أهل باطل والباطل وأهله في النار. نعم.
وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
انظر إلى دقة التعبير يزعمون هم منافقون ما هم مسلمون لكنهم تلبسوا بالإسلام ليخدعوا الناس يزعمون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون ومع ذلك يدعون إلى ما ينقص الإسلام والإيمان وما يضاد الإسلام والإيمان ومع ذا كله يزعمونهم على الإصلاح إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يوفقون بين أهل السنة وبين الرافضة يوفقون بين الإسلام وبين الحضارة الغربية يوفقون بين شهوات النفوس وبين السنن والعبادات. هذا مستحيل يوفق بين النار والماء فهذا غلط. هم على جهل وعلى ضلال وعلى هوى منحرفون يكيدون الإسلام من داخله إما لجهلهم وإما عن قصد منهم. لذلك الله عز وجل وصف المنافقين بأوصاف عرتهم وكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم حتى لا يغتر. ولذلك ذكر الله عز وجل في صدر سورة البقرة 13 آية في وصف المنافقين وذكر جملة آيات في سورة آل عمران وجملة آيات في سورة النساء وفي سورة الأنفال وأكثر شيء ذكر في سورة براء سورة التوبة وخص سورة باسم المنافقين ليحذر منها. والمنافقون ما يقول عن أنفسهم أنهم منافقون نحن دعاة نحن مصلحون إصلاحيون يسمون أنفسهم إصلاحيون لكن التسمية ليست شيء العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ المباح. لذلك الله عز وجل بيّن أنهم يدعون إلى خلاف الهدى يدعون إلى الهوى ولذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيش الطاغوت؟ الطاغوت الأعراف الجاهلية الأعراف الجاهلية والطاغوت أحكام الكهان والطاغوت القوانين الوضعية. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت ولذلك بالأمس يرفعون راية إيش محاربة شركة الحاكمية يتكلمون بكل وسيلة بكل مجال ولما صار لهم الدور وأعطوا فرصة قدر من الله عز وجل لحكمة قالوا لا ديمقراطية دستور توافق الأمة عليه دستورية قالوا لا لا التدرج أول شيء ما نحكم الشرع على ناس ما يؤمنون به ولا يفهمونه بدوا يتنصلون من الدعوة ومن تحكيم الشريعة لأنهم يدعون إلى عبادة الطاغوت. هم هدفهم الكرسي وصلوا إليه وانتهوا خلاص ما لهم أمل ما هي بنفوسهم مثل نفس عمر عبد العزيز رحمه الله تواقة كل ما نال الدرجة من الدنيا تاقت لما هو أعلى ولما نالت الخلافة تاقت إلى الجنة. لا هم خلاص أخلدوا إلى الأرض خلاص الكرسي لا يهتز أهم شيء والشريعة على جانب المهم إرضاء اليهود وإرضاء النصارى وارضاء الشاذين وارضاء جميع اللي يسمونها طياف المجتمع، يضعون دستورا توافقيا يصير هذا الديمقراطية والتطور والتمدن والشمولية والعدالة الاجتماعية إلى غير ذلك من الألفاظ البراقة المزخرفة الرنانة التي يراد بها نصرة الباطل ومحاربة الحق وأهل الحق. هم من 100 سنة وزعماءهم ومراجعهم واضعون القوانين الوضعية، مشرعون ومستشارون في القوانين الوضعية ومحامون في القوانين الوضعية وقضاة في القوانين الوضعية ودارسون في الغرب، فكيف يحكمون الشريعة وهم يجهلون الشريعة؟ وأول ما يجهلون من الشريعة التوحيد، أول شيء التوحيد، وأول ما يتركون من الشريعة تعظيم السنة، وأول ما يقدحون في سند الشريعة في السلف الصالح وعلماء الملة وأئمة الأمة، هل يرجى منهم خير هؤلاء؟ لا، لا يرجى منهم. لكن صدق الله تلك الأيام نداولها بين الناس لحكمة، والضد يظهر حسنه والضد، فأراد الله عز وجل تبين هؤلاء وينكشفوا وتظهر سواتهم أمام الملأ ويشبث أعداء الإسلام بهم. هذا النتيجة. والله له حكمة، والله ناصر الحق وناصر أهله، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وجولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. المهم انظر إلى التعبير القرآني الدقيق، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كلهم لهم اعتراضات عليه، لهم اعتراضات عليه. وإذا أردتم تعرفون الاعتراضات انظروا إجابة على أسئلة الثورة، انظروا الرد على هذه الإجابة وبيان ما فيها من وجوه البطلان والضلال والانحراف، حتى أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون الأمر معروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة هم يخالفونه باسم إيش؟ حتمية التغيير، ضرورة التغيير. الأمة سئمت، الأمة ملت، لكن إذا قبضوا هم على الأمة لا، ممنوع التغيير، ما في حتمية للتغيير ولا ضرورة. انظر كيف يقلبون النصوص، يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يستحون ولا يخافون من الله عز وجل. والله تعالى بالمرصاد، المصير إليه والحكم له سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. نعم.
وقوله تعالى إن الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
يسعون إلى تفريق الأمة. كل مجتمع الآن الجماعة الفلانية والحزب الفلاني والجماعة الفلانية، كانت الأمة مجتمعة وفرقوها بدعواتهم ودعاياتهم، عاملهم الله بعدله، عملهم بما يستحقون، يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على أئمة الإسلام، والكذب وأهله في النار. نعم.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
أطياف المجتمع لابد من التوافقية، لابد من التوافقية. يلا. نعم.
الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
نعم، لأن اسودت قلوبهم بالهوى فتسود وجوههم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية.
من ذلك وجود الدعاة للفرقة والفتنة والشر مخالفة السنة، وجد هذا. نعم.
حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك.
المعنى احذروا من هؤلاء الدعاة، احذروا، لا تغتروا بهم، لا تتبعوه، فإنهم يضلونكم ويهلكونكم ويشكلونكم دنيا وآخر. نعم.
وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
يعني ما عليها للسنة والجماعة والحق، وهو دين الله عز وجل. فتعرف على هذه الطائفة المنصورة وكن من أهلها واقتدي بها وانضم إليها، واحذر من خالفها وما خالفها به. نعم.
فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
بارك الله وعلى، صلى الله وسلم.